اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تتم في صفة الأذان، ما عرفش احنا وقفنا على ده ولا وقفنا بعده، هنا على ده. طيب، يقول في الكافي، مين صاحب الكافي؟ الإمام أبو محمد ابن قدام. ويذهب أبو عبد الله يعني الإمام أحمد إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد كما روي عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به فذكر القصة، وفيها أنه طاف به طائف وهو نائم، قال رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ ده الرؤية المنامية اللي شافها مين؟ عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد. يبقى دي الألفاظ بتاعت الأذان الهالو، بعد كده ألفاظ الإقامة. ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. دي ألفاظ الإقامة اللي في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيها على بلال، فكان بلال يؤذن بذلك. اختار الإمام أحمد ذلك لأن بلالا كان يؤذن مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما سفرا وحضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذن له بهذه الألفاظ. في حديث آخر لأبي محزورة، أبو محزورة بيقول: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، إزاي أؤذن يعني، وإيه السنة اللي تكون فيها؟ قال: فمسح مقدم رأسي وقال: تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك. يعني هنا كلمة التوحيد والرسالة يقولها الأول بصوت منخفض، بعدين يرجع يعيدها تاني بصوت مرتفع. قال: تخفض بها صوت، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هنا يذكر أن يرفع صوته بذلك. طيب، يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كانت صلاة الصبح، إن كانت إذا صرت يعني لصلاة الصبح تؤذن، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. آدي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يرجح هذه الرواية، يقول ده اللي علمها له النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل، اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ليه أفضل من اللي قاله بلال بتعليم من عبد الله بن زيد بن عبد ربه. الإمام أحمد اختار الأولى اللي هو أذان بلال، قال حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، إنما يستوي مع الآخر في أنه أقر الآخر، أقره، وأن هذا الأذان اللي كان معه على طول في حياته. أبو محزورة ما كانش بيأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ده بيأذن لقومه، فتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم شان يؤذن، لكن اللي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم كان بلال، فلذلك اختيار الإمام أحمد أذان بلال. قال عبد الرزاق في الرواية بتاعته: وإذا قمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال: فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها. أبو محزورة كان ضمن مجموعة من الشباب كان سمع بلالا وهو يؤذن، وكان مع مجموعة من الشباب الصغار بيتريقوا على المؤذن، بيتريقوا ما كانوش مسلمين كانوا كفر، فهو من ضمنهم فبيقللوا بلال وهو بيأذن. فأبو محزورة كان صوته جميل جدا، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فهربوا، وبقى أبو محزورة فداءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بلطفه عليه الصلاة والسلام رأى شاب صغير قال كيف قلت تقول إيه، فرح أيل الأذان أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال له إن علمني بقى سنة الأذان، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سنة الأذان اللي انت سمعته في هذا الحديث. أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربي 15 كلمة، كلمة يعني جملة، يعني جملة 15 جملة. الأذان أبي محزورة 19 جملة، لأن هيزيد عليه إيه الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يلف صوته وبعدين يرفع صوته بعد كده بهتان، يبقى أربعة زيد على حديث الأول، يبقى ألفاظ حديث أبي محزورة 19 كلمة في الأذان. الإقامة في حديث عبد الله بن زيد عبد ربي كانت 11 كلمة، 11 جملة يعني 11 كلمة 11 جملة، في حديث أبي محزورة 15 جملة لأنه بيربع فيها إلها مكررة. أو هنا قال علمني الإقامة مرتين، ده في حديث أبي محزورة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هنا ويزيد عليها في الإقامة، يقول فيها يقولها مرتين فيها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. لكن هذه الرواية اللي ذكرناها رواية أبي محزورة، قال وعلمني الإقامة، ووصل فيها حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. في رواية عبد الرزاق قال وإذا قمت، إذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. يدي التنصيص عليها في رواية أخرى بتاعت عبد الرزاق، فهتكون الألفاظ بتاعته 15 كلمة، 15 كلمة. ليه؟ إنه الله أكبر الله أكبر زيها زي حديث أذان بلال، أشهد أن لا إله إلا الله يكررها، أشهد أن محمد رسول الله يكررها، حي على الصلاة يكررها، حي على الفلاح يكررها. الفاظ الأولى كانت كام؟ 11، هتزود على دي 4 تبقى 15 لفظة فيها. طيب ده رواية أخرى في حديث أبي محزورة بتربيع التكبير، بتربيع التكبير، يعني هيقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، يبقى الفاظ الإقامة على حديث أبي محزورة بقت كام؟ 17 لفظة. يبقى الفاظ الإقامة في حديث بلال، أذان بلال يعني، لو حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي كانت 11، في حديث أبي محزورة هتبقى 17. الفاظ الأذان، أذان بلال كان كام؟ 15. الأذان بتاع أبي محزورة كان كام؟ 19 كلمة أو جملة. يبقى أنا إذا قال لك 17 كلمة أو جملة ما تحتس فيها. عند الإمام مالك ألفاظ الإقامة 10 ألفاظ. ليه؟ لأنه يقول هو نفس أذان بلال، إقامة بلال، بس يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، ما يقولهاش مرتين، قد قامت الصلاة مرة واحدة فهي 10. لكن اللي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على طول كان اللي هو بلال، فعلى ذلك هذا الأيسر، هذا الأيسر. ولكن في كل خير، هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وده لكن يعني إذا التزم الإنسان بأذان بلال هذا حسن، إذا التزم بغيره برضه حسن، ما فيش حاجة فيه. يقول الإمام النووي رحمه الله مذاهب العلماء في ألفاظ الأذان، مذهب الشافعي 19 كلمة اللي هو على حديث مين؟ أبي محزورة، أخذ بحديث أبي محزورة يعني وجهه بأنه قال لك ده علمه النبي صلى الله عليه وسلم فده أولى. الحاجة الثانية ألفاظ أكثر يبقى الثواب أكثر، يبقى هنا ألفاظ أكثر تبقى الثواب الأكثر. قال مالك هو 17 كلمة، أسقط تكبيرتين من أولي، عند الإمام مالك كأنه هو نفسه اللي يقول الشافعي على حديث مين؟ أبي محزورة، بس هيقول في أوله الله أكبر الله أكبر مرتين مش 4، الله أكبر الله أكبر، ويكمل الأذان على أذان أبي محذورة، يبقى 17 كلمة. أبو حنيفة وسفيان الثوري هيقولوا أن 15 كلمة أسقط الترجيع وجعل التكبير أربعا في كمذهب الشافعي، يعني في أول الله أكبر الله أكبر قالوا أسقط الترجيع 17 كلمة. وقال أبو حنيفة وسفيان قال الإمام أحمد وإسحاق إثبات الترجيع وحذف الترجيع سنة. إيه الترجيع؟ شهادتين، شهادتين، ترجيع شهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هنا إيه الترجيع فيها؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. يبقى هنا أربع كلمات يقول بإسقاط هذه الأشياء من أول الشهادتين. قال أحمد وإسحاق إثبات الترجيع وحذف الترجيع سنة، عند جائز ودجاء. لكن حكى الخرقي عن أحمد أنه لا يرجع، أنه لا يرجع. دي يعني الخلاف اللي فيه، الخلاف سهل لأنه جاء بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خد بالك أنه القوي الأذان بتاع عبد الله بن زيد مع عبد ربه أنه كان يؤذن أمام النبي صلى الله عليه وسلم به، الأذان الآخر أذان أبي محذورة يبقى على الألفاظ اللي ذكرناها، ده كان 15 في الأذان، الثاني كان 19 في الأذان. الإمام ابن تيمية يقول باب في الأذان والإقامة، الصحيح أنهما فرض كفاية، الصحيح أنهما فرض كفاية، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وذكرنا في أول الكلام مش فرض عين على كل إنسان حيصلي سواء منفرد ولا في جماعة أنه يؤذن، لكن فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإسم عن البقية. ليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، ده اختيار شيخ الإسلام، أنه الصلاة اللي عدت ما إنسان قام لقى عليه صلاة الظهر وصلاة عصر فاتته يبقى هنا يقيم ويصلي معلوش الأذان للصلاة الفائتة. طيب وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فهو حسن، أو يقول وإن اكتفى بالإقامة أجزأه، يعني إذا كان إنسان قام لوحده فأذن بما يسمع به نفسه فقط في المكان اللي هو فيه وأقام هذا حسن. قال وهو أفضل من الإمامة، بيتكلم عن إيه؟ الأذان. يقول الأذان أفضل من الإمامة، الأذان أفضل من الإمامة. قالوا هذا أصح روايتين عن أحمد. أما إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عنده، يعني عايز يقول إن الأذان أفضل من الإقامة لأن جت في أحاديث كثيرة جدا في فضله، والإقامة أفضل من الإمامة، والإمامة لم يأتي فيها أحاديث فضلها إلا قليل، الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، لكن الأذان ده في من أذن 12 سنة والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة إلى غير ذلك، فقال الأذان أفضل من الإمامة. طيب لما الأذان أفضل إمامة ليه ما أذنش النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول انشغل بأمور دعوة يصعب أن يأخذ هذه وهذه. طيب المؤذنون إمامهم بلال رضي الله عنه، الأئمة إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل؟ هنا مرتبة الإمام مرتبة عظيمة عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الإمام بقراءة القرآن ولم يقدم الأذان بذلك إنما بحسن الصوت، فقال يا أم الناس أقرأهم أحفظهم لكتاب الله، فكان تقدمتهم لذلك. أما المؤذن فهو أعلى الناس صوتا وأنداهم صوتا، هذا في تمييز المؤذن على غير، لكن على كل هذا خير وهذا خير، إنما كان عمر يتمنى لو يطيق الأذان مع الإمامة، إنما يصعب عليه هذا الشيء، إنما يعني إذا جعل الأذان لإنسان والإمامة لإنسان كان هذا أفضل إن كل واحد يحافظ على الوظيفة التي له. طيب الأذان قاعدا يقول لنا رحمه الله يتخرج ألا يجزئ أذان القاعد لغير عذر، إذا قلنا إن الأذان سنة أو فرض على الكفاية يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فأذن، قال لبلال قم فأذن، هل قم فأذن هو تحفيز يعني يلا أذن، ولا معناه قم يعني قم على قدميك فأذن، هذا محتمل وهذا محتمل، لذلك الجمهور على أن القيام في الأذان هذا سنة، فإذا أذن وهو قاعد فأذانه صحيح، وهذا الأرجح فيها إنه الأذان للقاعد أذان صحيح. قال أبو البقاء العكبري نقل عن أحمد إن أذن القاعد يعيد. قال القاضي هذا محمول على نفي الاستحباب، هذا أفضل، هذا أفضل. أكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنوب، أن الجنوب لا يؤذن يعني، وتوقف عن الإعادة في بعضها. والراجح أنه أذان الجنوب أذان صحيح، لا يشترط في الأذان الطهارة، إنما يكره، يكره أن يؤذن الإنسان وهو على جنابة، لأن علم يروح يغتسل ويجي علشان يصلي يكون فاته شيء ويمكن غيره الذي يقيم الصلاة. في إجزاء أذان الفاسق قال روايتان أقواهما عدمه لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ده ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإنسان الفاسق، الفاسق يعني الإنسان اللي اشتهرت عنه كبائر الذنوب يقع فيها، وإلا صغائر الذنوب لا تفسخ الإنسان إلا أن يكون يستهين بها، يستهين بها. كم من إنسان يقع في الصغائر من الذنوب وبيستهينش، يقول لك ربنا يتوب علي أنا غلطان وأنا كذا. إنسان يقع في الكبائر، كبائر الذنوب، يشرب الخمور، يشرب الحشيش والمخدرات، إنسان يزني، إنسان ويجاهر بمثل هذا الشيء، فهذا إنسان لا يستحق لا إمامة ولا أذان. لكن إنسان مؤذن يعني بيشرب سجائر ويأذن، هذا خطأ إنك تعين هذا الإنسان، لكن أذانه صحيح، أذانه صحيح. هنا مش ده اللي زيه زي اللي بيزني، لا، هنا في السجائر حيلاقي من يفتي بأنها مكروهة. الشوكاني أفتى بأنها مكروهة رحمة الله عليه، ما كانش يعرف في زمانه المصائب السوداء اللي في السجائر. في زماننا ما زال بعض الناس يفتي بأنها مكروهة، فالمؤذن جاهل ما عرفش يعرف ايه في الاحكام، فهو بياخد لك فلان المكروه ما فيهاش ما فيهاش. شيخ الازهر اللي فات من يفتي للناس بالكلام الفارغ بتاعه، كعدته في كلامه الفارغ في فتاوى الفارغه، يقول للناس انه لو واحد متضايق وزعلان شويه واخد له سجاره وكوبايه شاي، معلش يعني بقت الفتاوى هبل كده وكلام كلام فارغ كده يتقال من غير لا تدليل فقهي ولا حاجه على هذا الشيء. طيب هذا الشيخ الازهر بيقول هذا الشيء، الانسان الصغير اللي ما يعرفش في العلم هذا، الشيخ الازهر قال، شيخ الازهر قال اهو ماتوا راح لربنا يا ترى هيتعامل ايه في ايه في الفتاوى المنيله اللي كان بيقولها الناس يحلل لهم الربا ويحلل لهم الحرام ويجامل الحكام، هو راح عند ربنا والحكام راحوا السجن. سبحان مغير الاحوال، سبحان مغير. هذه عبرة لمن يعتبر ان الكلمة اللي بتقولها خد بالك، انت بتقولها ما تقولش تحت ضغوط الان وعشان كذا، اوعى تجامل في دين الله عز وجل، اسكت ما تفتيش، اسكت طالما ان الامر فيه في، لكن ما تفتيش الناس بالباطل وبالحرام وتقول ان ما فيهاش حاجة. فيه لما يدخل الازهر ويلاقي البت المنقبة ويلاقي النقاب بتاعك تقول لا حرام، مين اللي بيفتيكي بلا واحد سمكاري ولا سباك اللي افتاك؟ سمكاري وسباك اللي افتاه، مع ان العلماء كلهم كانوا يقولون بان النقاب ان لم يقولوا فرضا يكون فضل، فضل وعلماء وافضل منه ومعه في الازهر. وسبحان مغير الاحوال، تتغير القلوب مجامله للحكام، مجامله للحكام. اهو لا بقي الحاكم ولا بقي المحكوم، ايه الامر؟ دي عبره لنا احنا، عبره لنا احنا، نحن مسؤولون عن انفسنا امام الله عز وجل. لا تجامل نفسك ولا تجامل غيرك، لا تجامل. دائما الانسان المؤمن ينظر ايه الامر الشرعي اللي امامه. ربنا يسالك عن هذا الامر اللي امام يدي، ما تقولش فلان يقول فلان يعيد فلان كذا، انت مسؤول عن نفسك، ما تقتنع به انت. طالما اني شايف الامر على هذا الشيء وانه يسعك هذا الشيء، ما تستناش من غيرك، لا، طالما خطا ابعد عن الخطا، من غير ما يسفه بعضنا بعض، ما نسفهش بعض وما نشتمش بعض، لكن الخطا خطا والصواب صواب. وشوف عذرك ايه امام الله سبحانه تبارك وتعالى في اي قرار تتخذ، في اي كلام تقول، في اي فتوى تفتيها. هنا الله يسالك عما ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا أستغرب من إخواننا اللي متأخرين حتى الآن في اختيار الشيخ صلاح وإسماعيل، ربنا يكرمه ويحفظه ويبارك فيه وينصره، ليه متأخرين حتى الآن وليه سايبين وليه يخزلوه في هذا الشيء؟ لهم أفكار، كل إنسان له تفكيره اللي يفكر، لكن والله شايفين رجل فاضل ورجل عظيم ورجل منظره إسلامي ودعوته إسلامية، ما بيجاملش ما بيعملش، مستنين ايه؟ كثير من الناس لا، اما الاخوه، مين الاخوه اللي هيقولوا؟ مين اللي هيقول ويعمل؟ ما انت مسؤول قدام الله، هتقول ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ شفت انسان يدعوك الى تحكيم شرع الله بغير مواربه، بغير مجامله، وبعدين تقول لا انا مش هختار، هستنى لما حد يقول لي. هتستنى لما حد يقول لك، واحنا يعني امر الانسان بيزعل منه الان. كان كل أخ من إخوة ليه ظروفه وليه فتوى وليه اعتباره، ولكن في النهاية أنا مسؤول عن نفسي أمام الله سبحانه وتعالى. أنا أنظر إيه عذري لما لقي إنسان صافي ونقي وإنسان بيتكلم كلاما جيدا وكلام ما فيش فيه مواربة وكلام صدق، وبعدين أقول لا أنا حدي صوتي لحد تاني، أما استنى مين حيعمل؟ أقول زي ما بيقول الإنسان ده أمر حكم حاكم شرعي، حيكون له بيعة من الناس، بيعة تبيع مين على الدين وبيع مين على الإسلام. يعني فكر وصلي استخارة وشوف أنت في نفسك تستريح لمين. اسمع كلام هذا واسمع قدامك إسلاميين، ثلاثة إسلاميين كلهم حلوين جزاهم الله خيرا، ويمكن أكثر منهم ناس على كلهم على يعني مراتب جميل، ولكن في النهاية أنت مسؤول عن قولك أنت. مش هيجي يوم القيامة أقول لك أحمد حطيبة قال لك إيه، لا أنت حين تسمع هذا الإنسان، أنت يوم ما ترشح بتاع مجلس الشعب، إذا أنا قلت لك رشح فلان عشان الدين وعشان كذا وأنت عارف فلان ده حرامي ولص، لا يجوز لك أنك ترشح فلان هذا، ما يجوز لك. حتى لو أنا قلت لك أنه خده، أنا نظرتي قاصرة ومش في العلم الجرح والتعديل، أن اللي بيجرح ليقدم على المعدل إذا كان المعدل فلان كذا، لعله ما اطلعش منه على حاجة تانية. إذا اطلعت أنت على عوار إنسان، من حقك أنك تقول أن هذا الإنسان فيه كذا أو فيه كذا. فأنه يعني العدالة، وأنه ما يبقاش الأمر أن لازم كلنا نبقى اسطمبة واحدة من بعض، لا، عمر ما يكون الأمر بهذا أن احنا اسطمبة واحدة من بعض، ولا أنه فلان طلع وقال حاجة كلنا نشجع اللي قاله ده كلام جميل جدا، قال ما حدش بيعرف يقول الكلام ده، لا والله الناس تعرف تقول كل حاجة، ولكن في كلام إمتى يتقال وإيه اللي يتقال في هذا الكلام. لذلك لابد احنا ما تنبهرش كل إنسان بيقول أي حاجة. إنسان طلع لعلع وعمل وشتم في أهل الذمة وشتم مش عارف إيه وكده، نقعد نشجع وكده، ده قال يا سلام قال اللي ما تقالش وكده، وبعدين الخراب اللي يجي من وراء كلامه نتحمله كلنا هذا الشيء، ونحتاج إن احنا ندافع عن إن لا قال الكلام ده مش، لا داعي للمواربة والمجاملة والكلام. الصح صح والخطأ خطأ، واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. نريد دين الله سبحانه، نريد من ينصر دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، نريد أن احنا نعتصم بحبل الله جميع، اعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا. وبعدين في سؤال يوم القيامة، ليه خزلت من يدعو إلى الله سبحانه؟ ليه خزلت من لا يوارب ولا يجامل؟ ليه خزلت وتركت من يقول أنا أقودكم بشرع الله وعنده حجج قوية يقولها وكذا؟ إذا كان لك عذر في حاجة تانية خلاص، لك عذر عند الله عزوجل. أما عذرك أنا قلدت فلان عشان فلان بيقول لي هذا شيء، لا 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 لا، الأمر هي كل يستقم وهي 4 سنين، ولعل يتغير ويجي غيره ويتغير ويجي غيره. كل مرة أنظر في من ترشحه وتطلب إنه هو ده اللي يقودني بشرع الله، هل هو نفسه في منظره وفي سنته هو وتجاربه اللي موجودة قبل كده كان تدل على إنه إنسان ملتزم، ولا التزم الآن فقط، ولا اتغيرت أراءه من وقت ووقت علشان الأمر. لا نريد، لا نقدح في أحد، ولا كل المرشحين الإسلاميين على مستوى عالي من العلم وعلى مستوى عالي من التقوى نحسبهم إن شاء الله، ولكن الذي نرى أن أفضل المولودين الآن الشيخ حازم ربنا سبحانه وتعالى يحفظه، نرجو أن ربنا يوليه. والله ولا الحمد لله عز رب العالمين، إذا لم يوليه يبقى لحكمة من الله سبحانه وتعالى، لعل غيره أفضل منه، وندعو أن الله يولي علينا خيارنا، يولي الأمور من يستحقها، من يقود الأمة بكتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، سواء انتصر فلان ولا علان، المهم لا تضيع من أيدي الإسلاميين، لا يختلف الإسلاميون، نقعد نختلف لغاية ما نيجي وقت الجد نلاقي أخذها واحد شيوعي واحد ليبرالي واحد مش عارف إيه وضاعت، ولعل اللي يجي بعد كده يغير الدساتير والقوانين ونرجع تاني في الزنقة اللي كنا فيها زمان، ونضرب نفسنا 100 ضربة على اللي احنا عملناه، قصرنا وندمنا، ونندم حين لا ينفع الندم، ونطلب الاستدراك في وقت العدم. لازم نفوق ونعرف احنا مقبلين على ايه. والله عرفكم هذا الكلام خذوا به، ما عرفكمش هذا وجهة نظري أنا، ولعل غيري يخالفني في هذا الشيء، ولكن أتقرب لله عز وجل بما أحسبه أن هذا أخلص به من الحساب يوم القيامة. نرجع تاني لكلام ابن قدامة هنا رحمة الله عليه. لا لسه في كلام تيمية كلام حلو بيقول لنا إيه، الصبي المميز يتخرج أذانه للبالغ أو في أذانه للبالغ روايتان، يتخرج فيها روايتان كشهادتي وولايتي، يعني بيقيس على الشهادة والولاية. هل تجوز شهادة الصبي الصغير؟ شهادته إذا كان على الصبيان فيها قولان للعلماء، إذا كان في مكان لا يوجد فيه إلا الصبيان ما قدام ناشغ كده. هل تجوز الصبي الصغير يكون مالياً لهم ولا على، فيقول لنا هل يؤذن هذا الصبي للبالغ للكبار يعني ولا ما؟ يقول لك صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا هذا لا خلاف في جواز، إذا أذن غيره هذا لا خلاف في جواز صحة الأذان في الجملة. الصبي يقصد كان مميز يعني، إذا كان مميزا عنده عدى 8 سنوات 9 سنوات. حيقول لنا في الآخر الكلام أنه سئل الإمام أحمد عن الغلام يؤذن، الغلام تطلق على المراهق، المراهق يعني يمكن احنا نقول مراهق يعني محتلم، هذا عرفي عرفي، لكن مراهق حقيقة لا لم يحتلم، اللي هو دون يقول راهق قارب الاحتلام يعني عنده 11 سنة قارب الاحتلام، يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجب، لم يعجب ذلك الإمام أحمد. والأشبه يقول ابن تيمية رحمه الله أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا ولا يسقط الفرض. دي رد على أصل المسألة إيه؟ أن الأذان فرض كفائي. طيب القرية البلد أذن لها واحد، هذا الواحد هنجيب عيل صغير يأذن لها؟ يقول لك لا، لا يسقط الفرض عنه، إذا أنت تزدك الفرض وهذا ليس من أهل الفرض. يبقى على ذلك إذا كان القرية لها مؤذن واحد لابد أن يكون إيه؟ بالغا، لابد أن يكون بالغا. فإذا كان لا، القرية فيها مساجد كثيرة، واحد من هذه المساجد أذن فيها صبي غير بالغ، هو مميز لكنه غير بالغ، يقول يصح الأذان في هذه الحال. الأشبه يعني بالحكم الفقهي الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام، بحيث الناس حيصلوا على هذا الأذان حيصوموا مع هذا الأذان، يبقى لابد يكون واحد كبير مش صبي صغير. قال لا يجوز أن يبشره صبي قولا ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت العبادات. فهمنا من المخالف لذلك أنه إذا كان في البلد مؤذنون بحيث يتسمع الأذان من 20 مسجد مش مسجد واحد، فإذا كان في مسجد مساجد الذي أذن صبيا صغيرا مميزا يصح الأذان، ولكن ليس هذا الأول، الأول أنها عبادة، عبادة يبقى لابد يكون من أهل هذه العبادة اللي يفرض عليهم العبادة يكون كبير، علشان ما نستسهلش إن احنا نجيب عيل صغير في المسجد نقول له أذن، الأذان يكون للكبار. لكن إذا كان في مدرسة مسجد مدرسة ابتدائي مثلا وإن بيعودوا العيال عشان يأذنوا وبعدين يجي المدرس يصلي بيهم فلا مانع من ذلك، أو حتى لو إن الأطفال الصغار عيل عنده 12 سنة أذن وصلى ودخل المدرس وجدهم في الصلاة وأتم به، الراجح صحة الصلاة أيضا. يقول ابن قدامة يستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني عند الحنابلة يستحبون ذلك، وابن المنذر يقول على هذا أهل الحرمين، يعني أهل الحرمين على ذلك الوقت ما يقول قد قامت الصلاة يقول لهم أيمين للصلاة. عند الشافعي يقول يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة، يقوم إذا يعني بعد ما يخلص، وهذا يمكن يكون صعب شوية لكبار السن إنه على ما يخلص من الإقامة يكون الإمام دخل في الصلاة، إن على ما هو يقوم كبير السن من الأرض وقد خلصت الإقامة ممكن إنه ما يدركش أو إن يكون الإمام كبر قبل ما هو يستقيم في الصلاة. قال أبو حنيفة يقوم إذا قال حي على الصلاة، يعني لما ينادي المنادي المؤذن يقول حي على الصلاة يقوم، فإذا قال قد قامت الصلاة كبره، يعني يقصد الإمام، أما المؤذن يوصل لقد قامت الصلاة يقوم يقول الله أكبر، كأنه راعى المعنى، يعني راعى المعنى اللي فيها، لكن حقيقة لم يكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعد ما ينتهي المؤذن من الإقامة يقوم يدخل في الصلاة. يقول كان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه احتج بقول بلال لا تسبقني بآمين، فدل على أنه يكبر قبل فراغه. هنا لا تسبقني بآمين أو لا تفوتني بآمين، ده رواه البخاري في صحيح تعليقة، ده عن أبي هريرة. يقول جاء عند أبي داود عن بلال قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين، بس هذا ضعيف، هذا ضعيف. إنما جاء عن أبي هريرة كان يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول لا تسبقني بآمين، ده رواه البخاري في صحيح تعليقا بلفظ لا تفوتني بآمين، لا تفوتني بآمين. أبو هريرة كان مؤذنا، كان مؤذنا مش للنبي صلى الله عليه وسلم، ده في عهد الأموي كان مؤذنا لهم، فرضي الله عنه كان يؤذن ويسوي الصفوف، يسوي الصفوف، فكان يقول للإمام لا تفوتني بأمين، ما تسبقنيش بأمين على ما سوي أنا الصفوف، ما تكونش أنت خلصت الفتحة وتركع يضيع مني السماع القراءة. هذا من أبي هريرة وليس من بلال، لم يصح عن بلال رضي الله عنه ذلك. وعلى كل الأحوال إن هذا إذا كان المؤذن يقيم الصلاة حتى يستقيم الناس يحتدون من الإمام يقول سووا صفوفكم استووا، يعدل الصفوف، هذا يكون بعد إقامة الصلاة، فيبقى الإمام ينتظر لغاية ما الناس يقفوا ويسووا الصفوف ويطمئن ثم يدخل في الصلاة. يقول ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة، ده ابن قدامة يقول، وهو قول الحسن ويحيى بن وساب وإسحاق وأبي يوسف والشافعي، وعليه جل الأئمة في الأمصار، جل الأئمة في الأمصار. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقيمت يعني خلص الإقامة، فأقبل عليهم بعد ما خلص المقيم يقول قال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم وراء ظهري، تراصوا يأمرهم بالتراص اصطفاف، فإني أراكم، هذه مزية خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من وراءه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. يقول فأما حديثهم فإن بلالا كان يقيم في موضع أذانه، وإلا فليس بين لفظ الإقامة والفراغ منها ما يفوت بلالا أو ما يفوت عليه كلمة آمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن حديث بلال نفسه ما ثبتش. طيب إذا أقيمت الصلاة والإمام في غير المسجد ولم يعلموا قربه لم يقوم، لم يقوم، هنا أمر من الأمور أن الإقامة مرتبطة بالإمام، الإمام وخاصة الإمام الراتب، إلا أن يكون المسجد لا إمام راتب فيه، ما فيش إمام راتب فيه، وإما مسجد سفر وأي حد بيدخل بيقيم الصلاة ويصلي خلاص يصلي اللي دخل، لكن إمام أو مسجد له إمام راتب وله مؤذن راتب والإمام مجاش والوقت لسه ما حنش وقت الإقامة، يبقى ذلك ليس من حق أحد أن يقوم. فلو قام إنسان وأقام الصلاة لا أحد يقوم معه لأن الإمام ليس مولودا، حتى لا يتعود الناس أن يصنعوا ذلك. بعض العوام يبقى هو مستعجل ولا حاجة ويدخل المسجد وبعدين يستصغر الموجودين يروحوا يقيم الصلاة وعايز يصلي، فهذا يؤدب بأن لا أحد يقوم معه، لا يلزمهم القيام لمثل هذا الإنسان. لكن برضو نقول أنه إذا كان المسجد تأخر الإمام عن موعده، كل المساجد معروف أن وقت الإقامة مثلا ربع ساعة تلت ساعة، الإمام اتأخر يسولوا دقيقتين زيادة وبعد كده يقيمون الصلاة، الناس وراها أشغلها وراها أعملها، فلا يعطل الناس بسبب ذلك. يقول يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة، يترسل في الأذان، جاء عن عمر رضي الله عنه قال للمؤذن في بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم، فاحذم يعني الإقامة تكون فيها سرعة شيء، هذه كانت سنة المؤذنين، وإن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بس حديث ضعيف اللي فيه إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، هذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى يعني الأذان يكون فيه شيء من الطول، فيه شيء من الطول بيطول شوية ويمد شوية فيه، لكن الإقامة تكون حضرا بحيث إن الناس خلاص هيدخلوا في الصلاة فما يطولش في الإقامة. يقول أبو عبد الله المبطة من الحنبلة أنه حال ترسله ودرجه لا يصل الكلام بعضه ببعض معربة بل جزمة، بل جزمة يعني حين يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني يقف بالجزم عليها. يقول حال ترسل والدرج يعني أنه ما يحاولش يوصل كلام بعضه ببعض، ولكن يقف على الألفاظ اللي في الأذان. ممكن الإقامة ممكن تكون أسهل شوية اللي فيها. روي عن إبراهيم النخعي قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما، الأذان والإقامة كانوا لا يعربونهما، يعني المعنى كانوا بيقفوا عليها ما بيوصلوهاش بحيث تحتاج إلى إعراب فيها. عن ابن عمر هذا عند أبي داود أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. هذا إذا كان قبل أذان الفجر بفترة طويلة، وإلا في الثابت أن بلالا كان يؤذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل في هذه المرة أذن قبل الوقت بفترة طويلة فأمره أن يرجع تاني، الناس محتاجة تنام ما تزعجش الناس في ذلك. وده اللي نقوله اللي خلي بين الأذان الأول والأذان الثاني فترة يسيرة ما تزعجش الناس، وخاصة الناس أكثرها بتسهر وراها أشغال وراها مصالح وراها مذكرة وراها شيء، فلا داعي إن نخلي بين الأذان الأول والأذان الثاني ساعة مثلا أو نص ساعة. وبرضو أما يكون أحدكم مؤذنا يبقى ينتبه لما يقوم النوم يبص في الساعة كويس عشان يعرف الوقت ما يأذنش قبل الوقت. أحيانا في المنطقة بتاعتنا ألاقي مثلا الساعة 2:30 الساعة 3 ومؤذن بيأذن الأذان الأول، إيه اللي غلط؟ المؤذن افتكر أنه هو أما على الوقت ساعته واقفة ولا حاجة، فأذن لابد ينتبه الإنسان حتى لا يزعج الناس. ملهاش ذنب اللي نايمة وتسمع الأذان بالميكروفون ويصحى منهم ممكن ما يعرفش ينام تاني، فلا تؤذي أحد. فليكن وقت الأذان الأول والثاني فترة يسيرة، كفاية ربع ساعة، كفاية تلت ساعة بين الأذان الأول والأذان الثاني. يبقى هنا الأذان يؤذن المؤذن يكون أندى الناس صوتا كما ذكرنا قبل ذلك، الأذان الله أكبر الله أكبر جزما عليها، يبقى هنا حين يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبقى يقف على آخرها بالجزم، أشهد أن لا إله إلا الله. زي ما انت بتجود في القرآن بتجود في الأذان أيضا، نفس المادات الموجودة في القرآن بتمد في الأذان، يبقى هنا أشهد وتوضح الهمس اللي في الهاء اللي فيها، هنا أشهد. بعض المؤذنين أحيانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ، هذا خطأ، لو أشهد أن لا إله إلا الله المد لا إله إلا الله، المد أقصى 6 حركات ما تحطهاش 100 حركة فيها وانت بتأذن وتمد صوتك قوي فيها ولا تتغنى في الأذان. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. يعني نسمع المؤذنين يقول حي على الصلاة، هذا خطأ، هذا خطأ، نداء حي على الصلاة مبناها على الفتح، حي على الصلاة، فهيا تعالوا إلى الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هنا حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا. في إقامة الصلاة نفس الشيء، نحن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، رجعت ولا ما رجعتش فيها حسب الإقامة بتاعت أبي محزورة أو إقامة بلال. قد قامت الصلاة، قاد أحيانا قاد قامت الصلاة ويكسرها، القلقلة مش كسرة، ده هي شبه كسرة بس لابد من القلقلة اللي تكون فيها، قاد 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 قامت. وبرضو القلقلة في القرآن أحيانا نسمع البعض يقلقل يقوم يخليها كسرة، طب إيه الفرق بين الكسرة وبين القلقلة؟ لابد حروف القلقلة يظهر المألاء في مكانها اسمها قلقلة، مألاء في مكانها ما هياش مكسورة، الكلمة الكسرة حادة والقلقلة حادة تانية، وإن كان الكثير عشان يسهلها يقول لك إنه قلقلها بالكسرة، يعني تدي حركة كسرة عشان يسهل عليه القلقلة، لكن الأصل فيها أن تقلقلها. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا تتغنى في الأذان ولا في الإقام نداء تنادي الناس تعالوا صلوا، مش محتاج أنك تغني للناس في الأذان ولا في الإقام. الإخلاص، الإخلاص، المؤذنون المحتسبون المخلص، ما يبقاش أنت طالع وبتأذن عشان صوتك أحلى من صوت فلان عشان أوريهم بقى الأذان هيكون إزاي، طيب أنا حديكم بقى حتة أذان مدني بقى النهاردة مش عارف إيه، وأذنت لهم أذان بقى حجازي بقى كده مش عارف، تسمع الكلام ده تتحسر بقى الأمر لدرجاتي. الأذان بقى الحاجة اللي فيها الإخلاص لدين الله عز وجل بقى مدني ومكي وحجازي وعملت لهم مش عارف إيه، لا مش عملت لهم، أنت بتخلص بالأذان لله عز وجل تنادي حتى تؤجر. أما إذا كان عشان مدني وحجازي ومش عارف إيه وكل شوية تسمع حاجة نغمة معينة في الأذان، نغمة النغمات هذه في القرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أما الأذان لا، الأذان نداء تنادي على الناس به. ولذلك ابن عمر لما وجد مؤذن ليتغنى خرج وترك له المسجد. طيب إذا كان الكلام اللي على الأذان، وهنا هندخل في الصلاة. الصلاة يقول الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء في أصل الصلاة، إيه الأصل اللي فيها؟ يقول هي الدعاء، أصلها الدعاء، يعني كان عند العرب يسمي الدعاء بالصلاة لرجل ابنته يذكر لها الصلاة، عليك مثل ما صليت، البنت تدعو لأبيها تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا ربي جنب أبي الأوجاع والوصبة، عليك مثل الذي صليت. أنا زي دعائك أنت بتدعي لي أنا بدعو لك. وحيجي يقول لنا هي الدعاء لاشتمالها عليه، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء. قيل إنها أو قيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد، ده بيقول لك يعني أصل اشتغالي من إيه الصلاة؟ الصلاة لك عند العرب معنى الدعاء، فأنت بتدخل بس دعاء مخصوص الحمد لله رب العالمين فيها السنة، وبعدين اهدينا الصراط المستقيم دعاء تجلس التشهد، وبعدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عبادنا الصالحين، وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن من ضمن الاشتقاقات أصلها من المصلي، المصلي لما الخيل تتسابق يقول لك نمرة واحد اللي هو المدلي، نمرة واحد المدلي، نمرة اثنين في الخيل الايه المصلي، يعني راسه عند الصلوين بتاع الاولان عند فخاد الفرس الاولان، فهذا المصلي الثاني. فقالوا سميت الصلاة لانها ثانية للتوحيد، إنه بنى الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله، وبعدها إيه بعد الشهادتين هتيجي الصلاة، يبقى الركن الثاني بعد التوحيد. وقيل هي من الصلوين وهما عرقان مع الردف، يعني علشان لما بينحني في الركوع والسجود إن العرقان بينحنيان في ذلك. قال ولذلك كتبت الصلاة بالواو في المصحف، يعني عشانها من الصلوين. وقيل هي من الرحمة وأصلها الإقبال على الشيء. أدي البيت هو الأعشب يقول لابنته عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة. يقول ابن قدامة الصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث اللي رواه مسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. يبقى في الدعاء إلى الوليمة إلى الطعام، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تستجيب، تجيب لدعوة أخاك، فإذا كنت لدعوة أخيك، فإذا كنت مفطرا أكلت، وإذا كنت صائما صليت، بمعنى دعوت، بمعنى دعوت. برضو بيذكر البيت بتاع الأعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والودع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة. هي في الشرع تعريف الصلاة، الصلاة بنصلي هذه الصلاة زي ما هو تعريف القرآن، هتعرف لي معروف ما القرآن هو هذا الكتاب اللي بين أيدينا، كذلك الصلاة. ولكن برضو الفقهاء يحب يدي حاجة بحيث أن يحيزها عن أن يطلق عليها الدعاء، فيقول لك الأفعال المعلومة اللي انت بتعملها دي، قيام وقعود وركوع وسجود، هي دي. فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم متعلق انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية. هي واجبة بالكتاب والسنة وبالإجماع، واجبة بالكتاب وبالسنة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كذلك في السنة بني الإسلام على خمس، فذكر منها إقام الصلاة، وأجمعت الأمة على ذلك. الصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة كما هو معروف، وجاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلوات الخمس وما يكون يعني من الأجر العظيم لمن يصليها. من الأحاديث إحنا قلنا إن الصلوات خمس صلوات، لا خلاف بين المسلمين في وجوب الصلوات الخمس، لكن عند أبي حنيفة بيزود عليها صلاة الوتر لكنها واجبة، يعني درجة بين إيه؟ بين السنة وبين الفرض، درجة أقل من الفرض وأعلى من السنة، هي الواجبة عنده لأنها ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إن الله قد زادكم صلاة هي الوتر، فيقول طالما زادنا صلاة يعني على الصلاة المفروضة يبقى هي أخرى أيضا واجبة. وقال الوتر حق، ولكن الجمهور العلماء يرون أن صلاة الوتر ليست فريضة واجبة وإنما هي سنة من السنن. والدليل القوي معهم أن الله عز وجل لما فرض الصلوات قال هن خمس وهن خمسون، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن خمس وهن خمس، انتهى الأمر وانتهى التقدير في ذلك أن الصلاة خمس صلوات والأجر خمسون صلاة. في الحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد فريضة على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، لم يضيع منهن شيئا، جاء بهن بقيامهن بركوعهن بسجودهن بشروطهن، لا لم يضيع استخفافا. في إنسان بيضيع منه شيء بعذر، معذور مش قادر ان هو يقع في الصلاة فبيقعد، مش قادر ان يسجد فبينحني، يبقى هنا لم يستخف بها ولكنه معذور، انما هنا ضيع استخفافا كروت في الصلاة ما هموش. قال الذي لم يضيع هذا كان له عند الله عهد أن يدخله الله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. باب شروط الصلاة وهي تسعة، الإسلام والعقل والتمييز. فلا تصح من كافر لبطلان عمله، ولا مجنون لعدم تكليفه، ولا من طفل لمفهوم الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. وهنا تسع شروط يقول للصلاة، الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام عرفناه في كل العبادات، لا مش هتصح لا من مسلم، العقل كذلك لابد يكون عاقلا. كنا دايما نقول الإسلام والتكليف، مش كده التكليف، لكن هنا لما صحت الصلاة من المميز ما ينفعش نحط التكليف ولا ينفع، أيضا هنا الصلاة صح من المميز صح لأنها نافلة، يبقى على ذلك هنا لابد من التفصيل أنه العقل والتمييز الاثنين مع بعض ما يسووش التكليف. التكليف اللي هو عبارة عن العقل وإيه والبلوغ أن يكون بالغ، لكن العقل والتمييز. لا تصح من كافر لبطلان عمله، ولا من مجنون لعدم تكليفه، ولا من طفل لمفهوم الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. مر هنا مفهوم الحديث هذا، مروا أبناءكم. هنا لو كان الأبناء هؤلاء مطلوب منهم الصلاة إن هو مكلف كان قال لهم صلوا، كان وده الخطاب إليهم، لكن ما وداش الخطاب للأبناء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعيال الصغيرين صلوا يا عيال صلوا. يبقى هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولكن أمر أولياء الأمور. هنا الأمر بالأمر بالشيء كما هو معروف في الأصول أنه ليس أمرا بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء. ليه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الأمور، يبقى الأمر واجب على أولياء الأمور أن إيه؟ أن يأمروا، بس أن يأمروا. واضربوهم عليها لعشر، يبقى الواجب عليهم أن يضربوا بغض النظر عن العيل استجاب ولا ما استجابش، ما فيش تقسيم للعيل في هذا الشيء، إنما التقسيم في تقصير ولي الأمر. يبقى هنا الإسلام والعقل والتمييز. من زال عقله بسبب غير محرم، إنسان زال عقله بسبب جنون فترة معينة رجع إليه عقله غير مكلف في هذا الوقت، فإذا مرت عليه صلوات وهو على هذا الحال لا يجب عليه قضاء هذه الصلوات طالما أن عقله ذاهب فيها. لكن إذا كان بسبب من نفسه، الإنسان بسبب شيء محرم شرب المسكر، فإذا عاد إليه عقله يلزمه القضاء، لأن هنا التخفيف على الإنسان الذي زال عقله بعذر شرعي، أما هذا لا، ده عذر من عند نفسه فعله فيلزم بالقضاء. الجنون والإغماء وما في معناه مما يزيل العقل بغير معصية يمنع وجوب الصلاة، وده صحيح. لو إن إنسان جنة، إنسان بيجيله نوبته السرية تقعد معاه يوم كامل، يبقى هنا غير مكلف فيها، لما يفيق يصلي صلاة الوقت اللي هو فيها، الوقت اللي هو فيها. كذلك لو حصل له إغماء أغمى عليه يومين ثلاثة، يبقى نقول في وقت الإغماء هو غير مكلف، لا يلزمه قضاء هذه الصلوات. هل يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة؟ هنا يعني زي مسألة البنج، البنج هياخد إنسان إبر البنج ويروح يبقى في عمل عملية جراحية على ما فاء من البنج، بعد يوم أو بعد يومين يبقى هنا فترة طويلة، هل يلزمه قضاء هذه؟ قلت كان ذاهب العقل وكان بعذر شرعي، لكن أخذ البنج وبعد ساعتين فاء، صلي الصلاة اللي هي مفروضة عليك الآن، لأنك الآن في خلال في وقت للصلاة، صلي هذه الصلاة لم يضع عليك وقتها. يقول وكذا الطهارة، يعني من الشروط مع القدرة، وكذا الطهارة مع القدرة. يبقى الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة مع القدرة. الطهارة بالماء، ما فيش ماء يبقى بالتيمم، وما فيش الاثنين يبقى فاقد الطهور، يصلي على حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الشرط الخامس من شروط الصلاة دخول الوقت، دخول حتى تصح الصلاة ما ينفعش تصلي قبل الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. يبقى إذا زالت الشمس صلي صلاة الظهر، صليتها قبل ذلك يبقى هذه ليست صلاة الوقت، لأن لابد من دخول وقت الصلاة. وجاء في حديث جبريل بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الوقت الأول والوقت الأخير، وقال بين هذين وقت. قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس إذا فاء الفجر، يعني رجع الفجر، كأنه يقول في وقت الزوال صلي صلاة الظهر، دلكت الشمس، كأنه الشمس طلع من المشرق تفضل تطلع تبقى في كبد السماء، هنا الآن في كبد السماء وقت صلاة إيه؟ لسه ما جاش وقت صلاة الظهر، لما تبتدي تزول عن مكانها الزوال، يبقى هنا بعد ما تزول عن كبد السماء يبقى هنا مالت، لما الشمس حتميل لهذه الناحية اللي هي المغرب هيبقى الظل فين؟ في الشرق، أو فاء الفي لف الفي بقى. يبقى الظل بعد ما كان في الناحية هنا لف راح للناحية الأخرى بزوال الشمس، يبقى هنا لدلوك الشمس إذا فاء الفي يبقى وقت صلاة الظهر يعني. طيب، قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، لا تصح إلا به، يعني إسناده ضعيف. وهو حديث جبريل عليه السلام حين أما النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، يقول فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. وقت الظهر من الزوال، عرفت الزوال؟ يبقى هنا نقول الشمس في كبد السماء فوق ده، طبعا عشان نقول فوقي تماما بحيث ما ليش ظل في الأرض، ده يكون عند خط الاستواء ما يقربها مكة ونحو ذلك، هنا ممكن يكون الشمس فوق في كبد السماء تماما فوق رأس الإنسان بحيث الظل كله على جسم الإنسان. لكن في الخطوط العرض اللي هي بعيدة عن خط الاستواء شماله ولا جنوبه لازم هيبقى في ظل في الأرض، لازم، لأن الشمس ما هيش تماما فوقه، لا هتبقى قدامه شوية أو وراه شوية، فيقوم يبقى في ظل في ناحية من النواحي. ولك هذا الظل الذي لا يزول، أقل ظل عند وقت الزوال عندنا في بلادنا مثلا، أما تيجي عايز تقول وقت صلاة الظهر وتدور على الوقت اللي ظلك كله هيبقى على جسمك وما فيش ظل على الأرض، هتلاقي مش ممكن، مش ممكن، لأن الشمس ما احناش في خط الاستواء اللي هتبقى الشمس في الشمس دماغنا تماما، لا الشمس هتبقى وراك شيء، وراك شيء هيبقى لك ظل في مكان. هذا الظل القليل غير معتبر غير محسوب، ولذلك لما نقول ظلك مثلك يقول لك زائد الحتة دي اللي كانت عند وقت الظهر، الأقل حاجة عند وقت الظهر في مثلا شبر مثلا يقول لك يبقى هنا شبر زائد الطول بتاعك، لما يقول في وقت العصر يقول الشبر زائد الحالة حسب ما احنا نذكرها إن شاء الله. خلينا هنا، وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زائد ظل الزوال، زائد سوى ظل الزوال. يبقى أنت وقت الظهر هيبقى إمتى هذا الوقت؟ يقول لنا أن إذا أن يصير ظل كل شيء مثله إلى، يبقى ده هيدخل وقت إيه بقى؟ العصر، لما يصير ظل الشيء مثله. ثم ليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. وقت الظهر آخر وقت الظهر دخل في وقت العصر، فقال لك آخره لما يصير ظل مثل الشيء، بعد مباشرة هيكون وقت بتاع العصر. طيب وقت العصر آخره إمتى؟ يقول لك لما يصير الظل مثلين، مثلين زائد الجزء اللي هو بتاع ظل الزوال. ثم هو وقت ضرورة إلى المغرب، يبقى كأن آخر وقت العصر مش على المغرب على طول، لا، وده الوقت هيقول لك وقت اختيار، آخر وقت الإيه؟ الاختياري، اللي يبقى أنت تتلون بين أول وقت وبين هذا الوقت، لكن تستنى قبل المغرب بتلت ساعة ولا بربع ساعة لما هتبتدي تصفر الشمس على وشك الغروب حصل لي أنه وقت، لا ده مش اختيار، ده وقت الاضطرار هنا الآن، وكان الصلاة هي صلاة العصر مش غيرها. ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق، وقت المغرب حتى يغيب الشفق. الشفق الحمرة اللي تبقى موجودة في الأفق، هذه الحمرة اللي هنقولها عند الفجر، نقول في الفجر قبل الفجر وبعدين يطلع الشفق. شفق قبل الفجر بتبقى الشمس موجودة فين؟ فين؟ تحت الأفق. الأفق اللي هو طبعا الأرض كرة، كرة طلعة 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 لغاية أقصى حاجة وبعدين نزلة، الخط اللي هتنزل بعده الأرض دي اللي هو مستوى الرؤية بتاعك أنت توصل إليه، أنت بتلاقي خط، خط كان هو كروي حقيقة، لكن إن ربنا بسط الأرض بحيث أنك تراه كأنه مكان مبسوط أمامك. التقاء الخط النظر مع هذا يقولك هذا خط الأفق، الأفق المكان أعلى حاجة في الأرض اللي أنا أراها أمامها، الشمس وراء خط الأفق، هذا الشمس تحت خط الأفق. عند الفجر تبتدي الشمس بتطلع من تحت خط الأفق، هتظهر هتظهر هتظهر، يبقى الشمس قرص مولود تحت الأفق. لو فرض هنا خط الأفق اللي أمامي، الشمس هنا في هذا المكان وهي تحت الأفق، بتخرج أشعة للشمس، أشعة للشمس تشتت، أشعة تشتت، الشمس كانت تحت تطلع 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 لغاية ما تطلع لها شعاع ينكسر على خط الأفق، هذا شعاع منكسر يبلي خط أمامي حتى يتبين لكم الخيط. الشمس فين؟ تحت الأفق، أدي خط الأفق أهو، الشمس لسه تحت بس طلع منها شعاع انكسر على هذا الخط اللي احنا بنبتدي نشوفه انه الآن وقت الفجر. وقت الفجر في ضوء أهو أمامك، في حاجة بتمشي كده، ضوء بخط بيمشي، الشمس بتطلع أكتر، الضوء بيزيد، يرتفع النور الأبيض اللي موجود هنا أمامك ولسه الشمس فين؟ تحت. انت صليت الفجر امتى؟ الشمس كان طلعت ولا لسه؟ الشمس تحت بس انكسر خط الضوء على خط الأفق. الآن وقت الفجر، تطلع 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 وقت الايه؟ الإسفار. الإسفار إسفار معناه السماء اللي فوق دي كانت سودة كلها، الشمس كل ما بترتفع شوية السماء بتحول لونها اللون الايه؟ لبني أبيض، يبتدي تبيض شوية، إسفار لغاية ما الشمس حاجب الشمس ظهر. الآن خط وقت إيه؟ شروق الشمس، الحاجب المنحنى العلوي بتاع الشمس ظهر، هذا وقت شروق الشمس. خلص الآن وقت صلاة الصبح. وقت صلاة الصبح كان من الفجر لغاية قبيل شروق الشمس، طلوع الشمس. طيب تيجي الشمس تطلع تطلع تطلع، كل هذا وقت تحريم صلاة. طلعت 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 لغاية ما بقت مماسة للأفق، يقول لك برضو ما تصليش أصبر، نطت فوق كده بمقدار حين ترى كأنه رمح، مقدار متر بين الشمس وبين، ده في نظرك أنت ونشوفها بإيه. هذا المقدار اختلف فيه العلماء، اختلف فيه لو قد إيه المقدار اللي الشمس حتنط فوق الأفق تبقى بينها وبين خط الأفق، حسب بقرة أمامي رمح، رمح متر مترين هذا المقدار اللي أنا أرى من هناك. يقولوا تلت ساعة، البعض يقول ربع ساعة، البعض يقول عشر دقائق، هنا احتاط في هذا الشيء، يعني ربع ساعة، من عشر دقائق لربع ساعة لتلت ساعة، هذا الوقت اللي الشمس بتكون نطت فيه فوق الأفق، يجوز لك أن تصلي بعد صلاة إيه؟ الضحى، تصلي صلاة الضحى بعده. يبقى الشمس تحت الأفق لغاية ما حازت الأفق، لسه الحاجب ما طلعش، كان وقت إيه؟ وقت الصبح. وفي إسفار يعني في ضوء فوق، سمناه الضوء ده إيه؟ إسفار، اللون اللبني بتاع سواد السماء. عند الغروب الشمس كانت فوق الأفق، مش كده؟ بتنزل تنزل تنزل وهي تنزل لغاية وقت الإصفرار، الشمس هنا ودي إصفرار وأدي الأفق، بتنزل تنزل تبتدي هنا ماست الأفق، ما تصليش بقى الآن، ليس لك أن تصلي، عكس ما كان عنده الفجر. بتنزل الشمس بتنزل الشمس، لا يجوز لك الصلاة لغاية ما نزلت هنا الآن وقت صلاة المغرب، وهي موجودة هنا ما زال في أشعة طلعة بتنعكس فوق اللي بنسميها إيه؟ الشفق. الشفق كانت الإصفار في الفجر كان لون أبيض في السماء، إن السماء كانت سودة أصلا، لكن بعد الغروب السماء كان ضياء، فاللون الآن أحمر الشفق، تنزل 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 لغاية ما يختفي الحمرة اللي فوق، الآن وقت صلاة إيه؟ العشاء، لما يختفي هذا الشفق. فهمتوها؟ طيب يقول لنا هنا ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. يبقى العشاء ما هيش ممتدة كده لغاية حصل لي العشاء النهاردة قبل الفجر، لا، بيقول لك في وقت اختيار وفي وقت عذر واضطرار، زي صلاة العصر كده، وقت الاختيار تصلي على أول وقت على نص الوقت قبل ما تصفر الشمس، يبقى أقصى حاجة لما الظل بتاعك يكون المثلين سوى في الزوال تصلي العصر، تأخر بعد كده الصفران لهذا مثل المنافقين، صلاة المنافقين يؤخرون لهذا الوقت. طيب إذا أنا صليت قبل العصر قبل المغرب بحيث أدركت ركعة من العصر، أنا صليت العصر ولا ما صليتش؟ صليت، لكن لو أخرتها إلى هذا الوقت اختيارا أقسم نقسم إن ليس لي أن أؤخر لهذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافقين، يرقب أحدهم الشمس حتى إذا تضيفت للغروب قام فنقرها أربعا. المنافق يفضل يلعب 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 لغاية ما خلص على وشك يقوم يصلي هذه الصلاة. الإنسان المؤمن يحافظ على الصلاة مع الجماعة، يحافظ على الصلاة في أول وقتها، إذا لم يقل نص الوقت المهم أنه ما يضيعش وقت الصلاة هذه إلا مع العذر. وقت العشاء لغاية نصف الليل، لغاية نصف الليل اللي هو ثلث الليل الأوسط، نص الليل، بعد ذلك وقت الاضطرار، إذا أنا مضطر لهذا الشيء أخر، المية مقطوعة مستني المية أنها تيجي مش عارف إيه، في عذر من أعذار فأخر، لكن من غير عذر ليس لي أن أؤخر إلى. طيب أخرت من غير عذر وصليت، هي صلاة العشاء ولا غيرها؟ هي صلاة العشاء، ولكن فرق بين من يؤخر ويأسم بالتأخير لأنه غير مضطر وبين من يصلي ويؤجر على الصلاة. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. لاحظ أن وقت صلاة الفجر آخر وقت الفجر إمتى؟ صلاة الفجر وصلاة الصبح هي هي يا جماعة، مش الصبح حاجة والفجر حاجة ثانية، لا ده الوقت نفسه اسمه وقت فجر، على أول الوقت اسمه وقت فجر، لأن الشمس كأنه بينفجر أول شعاع للشمس على الأفق، اسمه الوقت اسمه كده. بس الصلاة ركعتين هي صلاة الصبح وهي صلاة الفجر، صلاة الصبح لأن الإصباح فالق الإصباح، الدنيا نورت أسفرت، هنا سميت صبح لأنها أصبحت لأنها نورت لأنها أسفرت، يبقون كل هذا في وقت هو نفس الفجر هو وقت صبح، لكن الوقت يختلف. على أول وقت اسمه فجر، تأخر شوية حنسميه الصبح، لكن ما فيش حاجة اسمها أنا صليت الفجر بقى أصلي الصبح ولا ما صليش. نسمع كثيرا هذا السؤال، هذا خطأ، هي هي معلكش أربع ركعات، هم ركعتين اثنين سميهم صبح سميهم فجر، صليت على أول وقت سميناها الفجر، إذا أخرت شوية سميناها الصبح، لكن هي هي وقت الصبح آخر حاجة لغاية طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس مباشرة آخر وقته. يبقى إذا أدركت ركعة قبل طلوع الشمس يبقى أنت أدركت صلاة الصبح، لكن ليس لك أن تؤخر بعد طلوع الشمس، ليس لك أن تؤخرها. برضو ما يتقالش صلاة الصبح ممدودة لغاية الظهر، زي نقول العصر مثلا ممتد لغاية قبل الغروب، وإذا صليتها قبل الغروب هي صلاة، لكن صلاة الصبح لا، آخر وقت لها قبل شروق الشمس وليس قبل صلاة الظهر. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس. قم فصله، صله هنا الهاء ساكنة تسمى بهاء إيه؟ السكت، هاء السكت. قم أصلها قم فصل، إن أصلها صلي، ولكن هذا فعل أمر، فعل الأمر مجزوم، حذفنا الياء. طب لما يقولها صل يمكن إنسان يتخيل معنى آخر، لأن من ضمن معاني صلى الشيء معنى أنتن الشيء، فتوضع لها هاء السكت لبيان إن دي صلاة اللي نقصده. قم فصله، قم فصل لهاء السكت. وفيها في القرآن ذلك في قراءة يعقوب مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقرأ هكذا فيقف عليها بهاء السكت. وكذلك كل من الأسماء اللي هي جموع المذكرة السالمة اللي آخرها ياء ونون أو ونون، إذا وقف عليها يقرأ ذلك في القرآن كله، يسمى هاء السكت، ما هيش ضمير لحاجة، مش أم فصليه يعني صليه، لو كان ذلك كان يحركها حين يصلها، إنما هذا قم فصله، صله يعني صلي. فصلى حين غاب الشفق ثم جاء الفجر فقال قم فصله، فصلى حين برق الفجر أو قال حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغدي للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاء العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاء المغرب وقتا واحدة ولم يزل عنه. يبقى هنا المقارنة بين اليومين، اليوم الأول الصلاة صلى الظهر حين زالت شمس على أول وقتها، ثاني يوم أخر صلاة الظهر هذه لغاية وقت العصر بتاع امبارح أو قبيله بيسير. وقت العصر في اليوم الأول صلى العصر حين صار الظل مثل الشيء، في اليوم الثاني صلى العصر حين صار الظل مثلين، صلى المغرب في اليوم الأول واليوم الثاني مع في نفس الوقت على أول الوقت، يبقى دل على أن المغرب لها وقت واحد، والصواب أن أيضا المغرب لها وقتان، أن في حديث آخر ذكر فيه الوقت الآخر. ثم جاء للعشاء حين ذهب نصف الليل، في الحديث الأول حين غاب الشفق، يبقى هنا في اليوم الأول صلى صلاة العشاء لما غاب الشفق، في اليوم الثاني لما ذهب نصف الليل أو ثلث الليل، ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا، يبقى في اليوم الأول صلى الفجر على أول وقته، في اليوم الثاني حين أسفر جدا. ولاحظ هنا أنه الفجر آخر صلاة مش كده؟ ذكرها في الحديث هنا آخر ولا أول صلاة؟ ما الأول صلاة كانت إيه؟ الظهر، لذلك سميت الظهر بالصلاة إيه؟ الأولى، صلى الأولى. ليه سميت؟ مش ما هيش أول صلاة في اليوم، ولا الظهر أول صلاة في اليوم؟ لا مش أول، أول صلاة في اليوم صلاة، لكن سميت الأولى احتراما لهذا الحديث إن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة كانت الظهر، فسميت الأولى لذلك، لكن أول صلاة في اليوم هي صلاة الفجر. قال له أو قال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، ده الحديث اللي فيه صلاة الفجر وغيرها من الصلوات. ده حديث جابر بن عبد الله، وزيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ودي حديث صحيح برضو، جاء عن أبي موسى الأشعري، وده في صحيح مسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة. ده حديث آخر بقى، واحد بيتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، فذكر الحديث، يقول أبو موسى فأقام الفجر، يعني السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم أقام الفجر. يبقى هنا بدل ما يبين له نظري كلام باللسان، لا ده يبين له عملي صلوات الله وسلامه عليه. فقال أمر بلالا فأقام بالظهر حين زلت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منه، ثم أمرهم فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد. يبقى هنا في اليوم الأول صلى بهم صلاة، هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، وفيه البدء بصلاة الفجر، فيه البدء بصلاة الفجر. يبقى هنا هذه أول صلاة في اليوم، علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الصلاة الفجر في أول يوم حين انشق الفجر. طيب ثاني يوم قال أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، يبقى صلى ثاني يوم الفجر على آخر وقتها، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب. يبقى هنا ده زيادة في هذا الحديث غير حديث ابن عباس وحديث جابر، مش كده؟ حديث جابر وحديث ابن عباس فيه أن صلاة المغرب وقت واحد، لكن هنا الآن بقى وقتين، لنا أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. يبقى المغرب حتى عند سقوط الشفق، يبقى قبل العشاء، قبل العشاء مباشرة صلى المغرب، ده آخر وقتها، وبعدين أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح. فدعا السائل الآن يقول له إيه؟ الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. طيب بتالي كفاية علينا كده النهاردة، مرة جاي نكون إن شاء الله.